بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
فهذه السورة المباركة سورة الكهف افتتحها ربنا جل جلاله بحمد نفسه، الحمد لله. وكلمة الحمد أيها الإخوة معناها الثناء الجميل على الله عز وجل بجميل صفاته وجميل أفعاله، الثناء على الجميل بالجميل. وهذه الكلمة المباركة كلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، قالها نوح عليه السلام حين ركب في الفلك، قال الله عز وجل له: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقالها إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقالها أهل الجنة وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقالوا: الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فهي كلمة كل شاكر. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة وعدها من الباقيات الصالحات التي قال الله فيها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذه الكلمة المباركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن عبدا قال: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين كيف يكتبانها، فصعدا إلى الله عز وجل وهو أعلم فقال: يا ربنا إن عبد قال كلمة لم ندر كيف نكتبها. قال الله عز وجل: وما قال عبدي؟ قال الملكان: قال عبدك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال الله عز وجل: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه يوما، فلما قال: سمع الله لمن حمده، قال أحد الصحابة: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انفتر عليه الصلاة والسلام من صلاته قال أيكم القائل تلك المقالة؟ فقال الصحابي أنا يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله عز وجل. فهذه كلمة طيبة مباركة حري بكل مسلم أن يقولها في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في الصحة والسقم، في الغنى والفقر. الحمد لله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابته نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه بلاء قال الحمد لله على كل حال. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى إذا ابتلى عبدا من عباده بداء في جسده فإنه يقول لملائكته انظروا ما يقول عبدي لعواده، فإذا قال لعواده الحمد لله حمد الله وأثنى عليه رجعت الملائكة فأخبرت ربها وهو أعلم، فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده. العبد هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله عز وجل بهذه الصفة حين نزول القرآن في قوله سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قال أهل التفسير التعبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ العبد مضافا إلى الله عز وجل إضافة تشريف على عبده، تنبيه على أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ أعلى المراتب في صفة العبودية. لا أحد من الناس أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعبد العباد صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا وفي الآية إشعار كذلك بأن الرسول لا بد أن يكون عبدا للمرسل، لا بد أن يكون عبدا للمرسل جل جلاله، لا كما زعمت النصارى في المسيح عليه السلام أنه ابن الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الكتاب هو القرآن، وسمي الكتاب كتابا من الكتب وهو الضم والجمع، لأن حروفه وكلماته مجموع بعضها إلى بعض. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لم يجعل في هذا الكتاب اعوجاجا ولا ميلا ولا زيغا ولا انحرافا، بل هو مستقيم في أحكامه، مستقيم في أخباره، كما قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكما قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكما قال سبحانه ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج، لا ميل فيه ولا انحراف، ولم يجعل له عوجا. هذه النعمة أيها الإخوة الكرام التي أمرنا ربنا جل جلاله بأن نحمده عليها قد ذكرت في آيات كثيرة، كقوله سبحانه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، إلى غير ذلك من المواضع التي بين فيها ربنا أن أعظم نعمه على عباده إنزال هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فوجب على كل مسلم أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قال بعض أهل التفسير: في الكلام تقديم وتأخير، وأصله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. قول الله عز وجل قيما ذكر المفسرون فيها وجوها ثلاثة كلها صحيح قد دل عليه القرآن. القول الأول قيما بمعنى مستقيما، فهو تأكيد لقوله تعالى ولم يجعل له عوجا. قيما مستقيما لا عوج فيه، لا انحراف لا اختلاف لا ميل لا زيغ، لا في نظمه وأسلوبه ولا في حقائقه ومعانيه. القول الثاني قيما أي مهيمنا على ما قبله من الكتب، قيما عليها، وتصديق هذا في القرآن قول ربنا الرحمن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. القول الثالث قيما أي يقوم بمصالح العباد في المعاش والمعاد، وقد دل على هذا قول ربنا سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في الدنيا والآخرة، في الدنيا يعلم العبد كيف يعيش سعيدا، كيف يعيش في كنف الله ورحمته وكلاءته ورعايته جل جلاله، وفي الآخرة يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهديهم إلى الجنة كما قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وما دلت عليه هذه الآية من أن القرآن قيم قد دلت عليه آيات أخرى كقول ربنا سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله سبحانه: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقوله سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى غير ذلك من الآيات. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، يبين ربنا سبحانه وتعالى هدفا وغاية من أهداف نزول القرآن: لينذر بأسا شديدا من لدن. لينذر، الإنذار إعلام مع تخويف، إعلام مع تخويف، فكل إنذار إعلاما وليس كل إعلام إنذارا. إذا أعلمت إنسانا بشيء مع تخويف هذا يسمى إنذارا. لينذر بأسا شديدا من لدن، لينذر أيها الإخوة الكرام، كون القرآن نذيرا وبشيرا قد دلت عليه آيات أخرى كقول الله عز وجل: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. اللد جمع ألد، وهو شديد الخصومة. وكقول الله عز وجل: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وهذا الفعل أنذر يتعدى لمفعولين كقول الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى، يتعدى إلى مفعولين. ها هنا قال الله عز وجل لينذر بأسا شديدا فأتى بمفعول واحد، حذف المفعول الأول، وتقدير الكلام لينذر الذين كفروا بأسا شديدا. وهناك قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بأسا شديدا. فحذف المفعول الأول في الآية الأولى وحذف المفعول الثاني في الآية الثانية لدلالة كل واحد من الموضعين على المحذوف. لينذر بأسا شديدا أي عقوبة عاجلة في الدنيا وعقوبة آجلة في الآخرة. لينذر الذين كفروا بأسا شديدا عقوبة عاجلة في الدنيا بتسليط المؤمنين عليهم يقتلونهم ويأسرونهم، وعقوبة آجلة في الآخرة بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. لينذر بأسا شديدا من لدنه من عند الله جل جلاله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين، هدف ثان من أهداف نزول القرآن تبشير المؤمنين، سوق البشارة إليهم، والبشارة الخبر السار. وسميت البشارة بشارة لأن أثرها يظهر على البشرة، يظهر على الجلد في تهلل الأسارير وانبساط الوجه. والبشارة قد تستعمل في الخبر السيء كنوع من التهكم، كقول الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، فبشرهم بعذاب أليم. وإلا فالأصل أن البشارة هي الخبر السار. ويبشر المؤمنين، المؤمنين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وليس هذا وحده بل عملوا الصالحات. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الصالحات جمع صالحة، وتطلقها العرب على الفعلة الحسنة الطيبة والخصلة الجميلة، كما قال أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه يمدح زوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، يقول لها بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علما. بنت الأمين جزاك الله صالحة، أي خصلة طيبة وفعلة حسنة، وكل بعل سيثني بالذي علم. وكما قال الآخر الحب مشغلة عن كل صالحة، وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن. الحب مشغلة عن كل صالحة، عن كل فعلة طيبة، ويقصد بذلك الحب المحرم لا الحب الحلال. الحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن. القرآن يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، الأجر هو الجزاء، أجرا حسنا أي طيبا. قال الله عز وجل ماكثين فيه أبدا. لكن قبل ذلك أيها الإخوة الكرام لا بد أن نعلم أن قول الله عز وجل الذين يعملون الصالحات أن العمل لا يعد صالحا في ميزان الإسلام إلا إذا توافرت له ثلاثة شروط. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، ما يكون رياء ولا سمعة ولا طلبا للدنيا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئت من دوني. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو الشرط الأول. ثم الشرط الثاني أن يكون مطابقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم الشرط الثالث أن يكون مبنيا على أساس من الإيمان. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لو أن إنسانا عمل أعمالا كثيرة، بنى أو أوقف أوقافا للأيتام، وكفل الأرامل، وأطعم الفقراء والمساكين، لكنه ليس بمؤمن، ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كحال بعض الكفار الآن عندهم أعمال طيبة، لكن قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والسيدة عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يقري الضيف ويكسب المعدوم ويفك العاني، فهل ذلك نافعه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس بنافعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا ينفع الكافر عند الله عمل، وإنما أعماله الطيبة يجزيه الله بها في الدنيا، يصح الله له بدنه ويدر له رزقه ويرغد له عيشه، أما في الآخرة فليس له إلا النار. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن أيها الإخوان، العمل لا يعد صالحا إلا بكم شرط؟ بثلاثة شروط. أولها أن يكون خالصا لله عز وجل، ليس لأحد من الخلق فيه نصيب. ثانيها أن يكون مطابقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثها أن يكون مبنيا على أساس من الإيمان. ولذلك لو أن إنسانا جاء إلى المسجد مخلصا يرجو وجه الله، لكنه قال: أنا نشيط ولذلك سأصلي المغرب أربعا، نقول له: عملك مردود عليه، لأن الشرط الأول قد حصل وهو الإخلاص، لكن الشرط الثاني لم يحصل وهو أن عملك ليس مطابقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ماكثين فيه أبدا. هذا الأجر الحسن ليس أجرا موقوتا، أجر الكافر موقوت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا الخير يراه في الدنيا. أما المؤمن فالأجر الحسن جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ غير مقطوع، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا الجزاء أبدي سرمدي لا انقطاع له ولا زوال. ولذلك من الدعاء المأثور: اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، لا يتغير ولا يتبدل. أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، يصحون فلا يسقمون، ويشبون فلا يهرمون، وينعمون فلا يبأسون. كل نعيم في الدنيا يتغير، الشباب يتحول إلى هرم، والصحة إلى سقم، والقوة إلى ضعف، والقدرة إلى عجز، ومن نعمره ننكسه في الخلق، لكن نعيم الجنة ليس كذلك، ماكثين فيه أبدا أبدا الآبدين ودهر الداهرين. قال الله عز وجل: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. السؤال أيها الإخوة الكرام، الذين قالوا اتخذ الله ولدا أليسوا كفارا؟ أليسوا كفارا؟ بلى. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون يساوون قول الذين كفروا من قبل. الذين قالوا اتخذ الله ولدا هم داخلون في الأولين الذين قال الله عز وجل لينذر بأسا شديدا من لدن، أي لينذر الذين كفروا بأسا شديدا من لدن. لكن ها هنا عطف الله عز وجل الخاص على العام، ومعلوم من البلاغة أن عطف الخاص على العام إما لمزيته وفضله، كما في قول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح، من الروح؟ جبريل. أليس جبريل من الملائكة؟ لكن الله عز وجل خصه بالذكر لشرفه وفضله. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، أو قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالذكر لمزيته وفضله. وقد يكون العطف لمزيد فساده وضلاله وخبثه كما في هذه الآية. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هم اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، والمشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، هذا صنيعهم. الله عز وجل بين أن القرآن جاء مخوفا ومنذرا لهؤلاء المفترين الكذابين الذين نسبوا لله الولد. قال الله سبحانه: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال سبحانه: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ليس بين أحد من خلق الله وبين رب العالمين نسب والدية أن يقول بأني ولد لله أو أني ابن لله. كل من في السماوات والأرض ما بينهم وبين الله إلا علاقة واحدة، وهي علاقة العبودية، أن الله عز وجل سيد والكل عبيده. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال الله سبحانه: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. ما لهم به من علم، هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة الضالة ما عندهم دليل ولا برهان، ما عندهم علم ولا سلطان بين. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ما معهم إلا الجهل. وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب حين قالوا على الله ما لا يعلمون. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، لأن المشركين كانوا إذا سئلوا من أين أتيتم بهذا كانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. كذلك ما أرسلنا في أمة من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا حالهم جميعا. فالله عز وجل ينفي العلم عنهم وعن آبائهم، ثم يقول سبحانه كبرت كلمة، كلمة مراد بها الكلام، وفي القرآن الكريم وفي لغة العرب تطلق الكلمة ومراد بها كلام، كما في قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلمات الله سبحانه، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد ألا كل ما خلا الله باطل. وهنا ليست كلمة واحدة إنها مجموع كلمات. كبرت كلمة، ها هنا أيها الإخوان فائدة لغوية ذكرها العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال كلمة كبرة إذا كانت في غير السن فإنها مضمومة الباء في الماضي والمضارع، يقال كبر يكبر، كبر يكبر إذا كانت في غير السن في غير العمر. مثلا نقول هذا المسجد كان صغيرا ثم كبر، ومنه قول الله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، وغير ذلك من الآيات. أما إذا كانت في السن فهي مكسورة الباء في الماضي مفتوحتها في المضارع، يقال كبر يكبر، كبر يكبر. إذا أردنا أن نقول إن فلانا قد تقدمت به العمر فنقول كبر يكبر، ومنه قول الله عز وجل ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ما قال سبحانه أن يكبروا، بينما في الآيات الأخرى قال الله عز وجل أو خلقا مما يكبر في صدوركم. كبرت كلمة، حذف الفاعل وتقدير الكلام كما قال بعض المفسرين كبرت هي كلمة، أو قال بعضهم هو أسلوب تعجب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. دائما القرآن يعبر هذا التعبير للدلالة على الكذب، كما في قول الله عز وجل وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتقولون بأفواهكم، معلوم أن الكلام لا يكون إلا بالفم، لكن الله عز وجل يعبر هذا التعبير للدلالة على أن هذا الكلام مجرد خارج مع الهواء وليس له أصل في الحقيقة والواقع. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وكلمة أفواه أيها الإخوان جمع فم، جمع فم، وأصلها فوه، فوه، حذفت الهاء استثقالا لها، ثم بعد ذلك هذه الواو لأنها متحركة وما قبلها مفتوح قلبت ألفا فصارت ف، ف، ثم لما استثقلت قلبت أصلا صحيحا وهو الميم، قلبت التي أصلها واو قلبت ميم لأنهما حرفان شفهيان. فكلمة فم إما أن يكون أصلها فيه بوزن ريح أو أصلها فاه أو فوه بوزن جمل. قال الله عز وجل كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، أي ما يقولون إلا الكذب، كلامهم هذا كذب محض، كذب صارخ ليس له من الحقيقة ظل ولا أصل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، فلعلك باخع أي مهلك، باخع تجمع جمعها باخعون وبخعة ككلمة ساحر، جمعها ساحرون وسحرة، باخع لعلك باخع مهلك. ومنه قول ذي الرمة: ألا أي هذا الباخع نفسه، الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر، ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه، المهلك الوجد نفسه لشيء نحته أي نحته عنه المقادر، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، جمع أثر أو إثر أي على إثر إدبارهم وإعراضهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي حزنا، حزنا. الله عز وجل يسلي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله له: يا محمد، هؤلاء الذين أعرضوا عن قبول دعوتك وأبوا الاعتراف برسالتك لا تحزن عليهم، كما قال الله عز وجل له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تأس على القوم الكافرين، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، إلى غير ذلك من الآيات. لا تحزن عليهم، الله هو الذي سيتولى جزاءهم وسينتقم منهم، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. لا تحزن على هؤلاء، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، المقصود بالحديث هنا القرآن، وأصل الحديث في اللغة الخبر، وسمي القرآن حديثا لأنه يتضمن قصصا وأخبارا نبأ الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وسمى الله القرآن حديثا في قوله سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فالقرآن حديث باعتبار ما اشتمل عليه من الأخبار والقصص الطويلة. يقول الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال ابن عطية رحمه الله في التفسير: كلمة الأسف تطلق على الحزن وتطلق على الغضب، إذا كان أسفا على من لا تملكه فهو بمعنى الحزن، وإذا كان أسفا على من تملك فهو بمعنى الغضب. ومنه قول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف أي أخذة غضبان. ومنه قول الله عز وجل عن موسى: فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. فالأسف يطلق على الحزن وعلى الغضب، والمراد في الآية المعنى الأول، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحزن لإعراض هؤلاء المشركين المتكبرين. يقول الله سبحانه مبينا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا قصير أمدها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا، الله جل جلاله يعظم نفسه كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا جعلنا ما على الأرض، ما على الأرض من مخلوقات، زينة لها أي مما يصلح أن يكون زينة من زخارف الدنيا وما يستحسن، فيخرج بذلك القبائح كالحيات والعقارب والحشرات التي لا تعد زينة. قال بعض المفسرين: بل الحيات والعقارب والهوام السامة كلها زينة، باعتبار دلالتها على الخالق جل جلاله، وباعتبار إنذارها بالعذاب، أن الله عز وجل الذي عذب خلقه في الدنيا بهذه المخلوقات الحقيرة كالبعوض والذباب والحيات والعقارب، قادر على أن يعذبهم بما هو أشد وأنكى في نار تلظى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 70 خريفا، 70 خريفا يجد حرارة تلك اللسعة، نعوذ بالله من عذاب النار. فكلها زينة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ومن زينة الأرض المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ومن زينة الأرض هذه الحيوانات والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لما يا رب؟ لنبلوهم، لنختبرهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: ما خلاصه وما صوابه؟ قال: خلاصه أن يكون لله، وصوابه أن يكون موافقا لما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الله أكبر. هذه الزينة من مبان وأشجار وحدائق غناء ومناظر بهية تسر الناظرين، الله عز وجل سيجعلها صعيدا. الصعيد الأرض التي لا شيء فيها وتجمع على صعودات على غير قياس. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الصعودات، ويعني بالصعودات الطرقات، صعيدا أرضا لا شيء فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي لا معلم فيها لأحد، ليس فيها أشجار ولا مباني ولا علامات ولا جبال ولا شيء. صعيدا جرزا، جرزا أي أرضا بيضاء لا نبات فيها، جمعها أجراز، تجمع على أجراز، كما يقال سنة جرز وسنون أجراز، أي لا مطر فيها. هذا الذي قاله ربنا في هذه الآية، أنه سيحول جمال هذه الدنيا إلى عدم إذا وقعت الواقعة، دلت عليه آيات أخرى كقوله سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في الظلال: كلمة جرز تصور معنى الجذب بجرسها اللفظي، كما أن كلمة صعيد ترسم مشهد الاستواء والصلادة، فتوافق المبنى مع المعنى. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات المباركات يستفاد منها فوائد. الفائدة الأولى: عظيم نعمة الله على عباده في إنزال هذا القرآن. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ووجه كونه نعمة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه اطلع بواسطته، أي بواسطة القرآن، على أسرار التوحيد وأحوال الملائكة والأنبياء وعلى كيفية الأحكام الشرعية التي تعبده الله عز وجل وأمته بها. هذا وجه كون القرآن نعمة، أنه بواسطة القرآن اطلعنا على أسرار التوحيد، عرفنا أسماء الله وصفاته وأفعاله جل جلاله، عرفنا أخبار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مما قصه الله علينا في القرآن، وكذلك أخبار الأمم الغابرة والقرون الدافرة، وعرفنا كذلك من القرآن كيف نعبد الله عز وجل، فهي نعمة ما بعدها نعمة. ومن فوائد هذه الآيات المباركة أن القرآن كلام الله نزل من عنده جل جلاله، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا النقل والبيان. يعني هذا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من ألفاظه، وإنما هو مبلغ عن الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثم الفائدة الثالثة: وجوب حمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. وجوب حمد الله جل جلاله على نعمة إنزال القرآن. ومن فوائد الآيات التنويه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل وصفه بأنه عبد وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف، وإلا فالكل عبيد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لكن الإضافة هنا إضافة تشريف، كما في قول الله عز وجل: وطهر بيتي بيتي والبيوت كلها لله، لكن أضاف المسجد الحرام لنفسه إضافة تشريف، فقال لهم رسول الله ناقة الله والنوق كلها لله جل جلاله، لكنها إضافة تشريف. فها هنا الله عز وجل يرفع منزلة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد تكرر هذا في القرآن كقوله سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أليس الله بكاف عبده، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، كل هذا تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآيات نفي العوج والاختلال عن القرآن لفظا ومعنى. مستحيل أن تجد في ألفاظ القرآن اختلالا، مستحيل أن تجد في معاني القرآن تناقضا وتنافيا. لا يوجد في كتاب الله آيتان متناقضتان متعارضتان بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه أبدا. ولو وجدت ذلك فاتهم عقلك. يا أيها الناس اتهموا عقلكم على دينكم، يعني قبل أن تتهم كلام الله اتهم نفسك: أني ما فهمت، أرجع إلى كلام المفسرين، أسأل أهل العلم فيزول الإشكال بإذن الله. ثم من فوائد الآيات استقامة القرآن في ألفاظه ومعانيه، وقيامه بمصالح العباد في المعاش والمعاد، وهيمنته على ما قبله من الكتب. وهذا كله مأخوذ من قوله تعالى: قيما. قيما قلنا معناها مستقيما، معناها مهيمنا، معناها قائما بمصالح العباد في المعاش والمعاد. ومن فوائدها أن من أغراض إنزال القرآن إنذار الكفار المكذبين وتبشير المؤمنين الطيبين، كما قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، ثم قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن فوائدها عقوبة الكافرين المكذبين تكون في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل قال: لينذر الذين ظلموا بأسا شديدا من لدن، بأسا شديدا شاملة لعذاب الدنيا والآخرة، عذاب الدنيا بتسليط المؤمنين عليهم، وعذاب الآخرة بالنار التي أعدها الله لهم. إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقة وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، هذا جزاؤهم عند الله. ومن فوائد الآيات أن البشارة لا تنال إلا المؤمن العامل للصالحات، يعني ما يكفي أن يكون مؤمنا بل لا بد أن يكون عاملا للصالحات. ومن فوائدها ما أعد الله لأهل طاعته من الأجر العظيم والثواب الكبير، هذا أخذناه من قول الله عز وجل: أجرا حسنا. ومن فوائدها أن نعيم أهل الجنة أبدي سرمدي، من أين؟ ماكثين فيه أبدا. ومن فوائد الآيات عظيم ذنب المشركين الذين نسبوا لله الولد، ومن فوائدها وصفهم بالجهل ونفي العلم عنهم، قال الله عز وجل: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، هم جهال وآباؤهم مثلهم. ثم من فوائدها وانتبهوا، قال العلامة الشيخ الأمين رحمه الله، قال: الآية دالة على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه، نفي الفعل لا يدل على إمكانه، يعني مثلا قال الله عز وجل: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله عز وجل ينفي أن يكون الكفار قد ظلموه، ينفي. هل يمكن لأحد أن يظلم ربه جل جلاله؟ ما يمكن. فنفي الفعل لا يدل على إمكانه، على أنه ممكن. هنا أيضا قال الله عز وجل: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ليس معنى الآية أنه لو كان لهم علم لكان قولهم صحيح. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، هنا يستفاد أيضا أن الجاهل ليس أهلا لأن يقلد، الجاهل لا يقلد. ومن فوائد الآية الإفك العظيم والكذب المبين الذي وقع فيه اليهود والنصارى والمشركون حين نسبوا لله الولد، لأن الله عز وجل قال: كبرت كلمة، أي أنهم في إفك عظيم وكذب مبين. ومن فوائد الآيات تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعراض المشركين، الله عز وجل يقول له: لا تعبأ بهم ولا تهتم لهم وأعرض عنهم كما أعرضوا عنك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ومن فوائد الآيات نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن عليهم وإهلاك نفسه من أجلهم، لا تحزن عليهم، لا تهلك نفسك من أجلهم. ومن فوائد الآيات قصر الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، والعاقل لا يؤثر الفاني على الباقي. لما؟ لأن الله عز وجل بيّن أن هذه الزينة، هذه القصور، هذه الدور، هذه البساتين، هذه المزارع، كلها ستصبح هشيما تذروه الرياح، ستصبح هذه الأرض صعيدا جرزا. ولذلك قالوا لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لوجب على العاقل أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ يعني الآن الذهب يا أخواننا الذي هو أعز شيء على النساء، لو أنها صبت عليه بعض المحاليل وبعض الكذا ولو بالخطأ، هل يبقى ذهب؟ خلاص تزول صفرته ويذهب بهاؤه ولا تبقى إلا الحسرات. لكن الآخرة نعيمها باق لا يزول ولا يحول. ثم من فوائد الآيات حكمة الله عز وجل في ابتلاء الناس واختبارهم ليتبين المسيء من المحسن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. والحمد لله رب العالمين.